السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 10 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد عطلة بعنوان حرق النفايات مخاطر صحية تهدد الجهاز التنفسي والقدرة على الإنجاب. وحول هذا الموضوع نستضيف في استديو إذاعة صوت الأقصى الأستاذ محمد عطلة معد التحقيق الصحفي. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك.
وكذلك المهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة بغزة. أهلا بك باش مهندس.
حياكم الله وسلم.
وسيكون معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة دكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية، والمهندس وحيد البرش مدير المجلس مجلس إدارة النفايات الصلبة في شمال قطاع غزة. بالتأكيد نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي بعنوان حرق النفايات مخاطر صحية تهدد الجهاز التنفسي والقدرة على الإنجاب.
حرق النفايات، تلك المعاناة اليومية التي باتت تعيشها مئات العائلات في مناطق متفرقة بالقطاع، دفعت معد التحقيق الذي تلقى عشرات الشكاوى إلى البحث والتنقيب وراء أسباب تفاقم هذه الأزمة وطرق أبواب الجهات المختصة للوقوف على نواحيها. وبحسب قانون الصحة العام رقم 20 لسنة 2004 تنص المادة 40 فيه بأنه يجب على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية، وأنه يجب إزالة المكرهة الصحية التي تسبب بها أو كان مسؤولا عنها. وفي تقرير بيئي سابق صدر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رصدت فيه الانتهاكات بحق البيئة من حيث حرق النفايات الصلبة في ظاهرة أطلقت عليها الموت البطيء، إذ حذرت من حرق بعض المواطنين لحاويات القمامة خاصة في فترات المساء للتخلص من رائحتها الكريهة ولطرد الحشرات والقوارض التي تتجمع حولها. ومن الجدير ذكره أن المواطن في غزة ينتج يوميا ما مقداره كيلوغرام من النفايات الصلبة، ويبلغ إجمالي إنتاج القطاع 1350 طنا من النفايات في اليوم الواحد، وهي نسبة خطيرة لو قورنت بحجم ومساحة القطاع. ذلك الرقم الكبير من النفايات ينتقل إلى مكبات خاصة بالبلديات، منها المهيئ وفق الأصول ومنها ما هو عشوائي، ونتيجة تأخر نقل عمال البلديات نفايات المنازل إلى المكبات الكبيرة يلجأ بعض السكان في الأحياء السكنية إلى إحراق الحاويات وتشتعل النار في المكبات العشوائية. وفق التقرير الحقوقي فإن حرق النفايات يتسبب بالعديد من المشاكل البيئية نتيجة عملية الحرق، خاصة أنها تنتج غاز الديوكسين والفيوران والجسيمات العالقة بالهواء والتي تؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي والبصري للإنسان وتؤثر في قدرته الإنجابية، إلى جانب تسببها بالسرطانات وخطورتها على الهواء والتربة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد اشتكى العديد من المواطنين جنوب قطاع غزة من إشعال المكب الرئيسي على الحدود الشرقية بصورة يومية، بالإضافة إلى اشتعال النيران في المكب المخصص للنفايات في قرية جحر الديك. ويستقبل مكب جحر الديك يوميا قرابة 1000 طن من النفايات الصلبة، حيث يخدم 8 بلديات وهي غزة والزهراء والمغراقة وجباليا وبيت حنون وبيت لاهية وقرية أم النصر والشاطئ. وفي نهاية المطاف فإن الوقوف على هذا الأمر والبحث في معالجة النفايات الصلبة هو ضرورة ملحة لتجنب الأضرار الناجمة عن تراكمها ومحاولة الاستفادة منها في مناحي الحياة المختلفة.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نتحدث فيها حول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد عطالله من صحيفة الرسالة بعنوان حرق النفايات مخاطر صحية تهدد الجهاز التنفسي والقدرة على الإنجاب. ونجدد الترحاب بضيوفنا الكرام محمد عطالله معيد التحقيق الصحفي، المهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة بغزة، وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية، والمهندس وحيد البرش مدير مجلس إدارة النفايات الصلبة في شمال قطاع غزة. أبدأ معك يا محمد في هذا التحقيق الذي قمت بإعداده، وصلتك عديد الشكاوى حول هذه المشكلة وحرق النفايات والتي أرقت عدد كبير من المواطنين سيما المجاورين لهذه الحاويات الكبيرة. حدثنا عن هذا الجانب وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
حياك الله زميلي يوسف ولكافة السادة المستمعين. في معرض الحديث عن التحقيق الصحفي الذي حمل عنوان حرق النفايات مخاطر صحية تهدد الجهاز التنفسي والقدرة على الإنجاب، البداية كانت من ملامسة معاناة عشرات بل مئات العائلات نتيجة استمرار حرق النفايات المجاورة للمنازل السكنية. طبعا الانطلاقة كانت عندما تلقينا عشرات الشكاوى من المواطنين حول وجود حرق بشكل مستمر للنفايات في المكبات سواء العشوائية أو المنظمة المجاورة لمنازلهم. طبعا عملية الحرق كما ذكرتم تؤدي إلى إنتاج غازات تؤثر على الجهاز التنفسي، قد تؤدي وصولا لصبب السرطان، لها انعكاسات خطرة على الهواء والتربة والمياه. في بداية بحثنا حول هذا الموضوع طبعا كان لنا وقفة مع قانون الصحة العام الذي نصت فيه المادة رقم 20 لسنة 2004 بأنه يجب على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية، وأنه يجب إزالة المكره الصحية التي تسبب بها أو كان عنها مسؤولة. طبعا في بداية رحلتنا البحثية وجدنا عشرة مكبات عشوائية يتم إشعال النيران فيها بشكل مباشر. طبعا هذا الأمر كان في منطقة شمال قطاع غزة الذي أخذناها كعينة في هذا التحقيق، إلى جانب تحول مكب نفايات مدينة بيت لاهيا المؤقت إلى مكب دائم. كان المفترض يتم ترحيل النفايات بشكل يومي من هذا المكب إلى المكب الرئيسي في جحر الديك، والذي هو بالأساس مخصص للتخلص من النفايات. طبعا هذا بفعل نقص الإمكانيات، الصعوبات والمشاكل التي تواجهها بلدية بيت لاهيا أو بالأحرى مجلس النفايات الصلبة شمال قطاع غزة، أدى وصل بهم الأمر إلى تحويل هذا المكب إلى مكب دائم.
نعم محمد، يعني وأعتذر عن المقاطعة، أنت طرقت موضوع جدا مهم وحساس، ولكنك في هذا التحقيق وهو تحقيق حرق النفايات تطرقت للحرق ولم تكشف من الذي يحرق هذه النفايات، من الذي يتسبب في هذه المشكلة، أين يكمن الخلل؟ هل عند الجهات المختصة، عند البلديات، عند جودة البيئة، أم عند بعض المواطنين الذين يسببون هذا الحرق؟ يعني كيف لمست هذه المشكلة؟ كيف تتبعتها؟
جميل زميلي يوسف، خلال يعني البحث وراء هذه المشكلة وحتى نضع يدنا على المشكلة الرئيسية، عملية الحرق تتم من خلال جهتان، إما طريقة أو عفوا من خلال ثلاث جهات، إما يتم الحرق بطريقة ذاتية بمعنى نتيجة طمر عملية النفايات في المكبات تتفاعل الغازات وخاصة غاز الميثان مع الرياح مع بعض المواد في هذه النفايات، مما يؤدي إلى إشعال هذه النفايات بصورة تلقائية. أيضا هناك بعض المواطنين من يقوموا بحرق النفايات جهلا منهم بالمخاطر التي تسببها عملية الحرق. أيضا قد يتم عملية الحرق بصورة غير مقصودة من من يعملون العاملين في النفايات من الموظفين، طبعا بصورة غير مقصودة، ممكن عبر عود، دخان، إشي بشكل غير مقصود. طبعا غالبا ما تتم عملية الحرق بشكل ذاتي من النفايات نتيجة تفاعل الغازات. يصعب السيطرة على هذه النفايات بعد اشتعال النار فيها. طبعا دعني أنوه لنقطة مهمة جدا، المشكلة في التخلص من النفايات تكمن بأنه لا يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، عن طريق آلات أو طرق آمنة للاستفادة حتى من هذه النفايات. عدم التخلص من النفايات بطريقة صحيحة أولا يؤدي إلى اشعالها، ثانيا يؤدي إلى تسرب عصارة النفايات إلى المياه الخزان الجوفي، مما يسبب تلوث للمياه الجوفي بشكل كبير.
نعم، بالتأكيد سنفرد مساحة للحديث عن هذا الجانب. وأنت تقول في التحقيق وفق التقرير الحقوقي فإن حرق النفايات يتسبب بالعديد من المشاكل البيئية نتيجة عملية الحرق، خاصة أنها تنتج غاز ديوكسين والفيوران والجسيمات العالقة بالهواء، والتي تؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي والبصري للإنسان، وتؤثر في قدرته الإنجابية، إلى جانب تسببها بالسرطانات وخطورتها على الهواء والتربة والمياه الجوفية. إذن مخاطر كبيرة تتسببها النفايات وحرقها بشكل كبير على صحة الإنسان والبيئة. باشمهندس محمد مصلح، مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة بغزة، ما هي جهودكم في هذا الإطار، وما هي خطواتكم للحد من هذه الظاهرة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساء الخير لكم ولكل السادة المستمعين. حقيقة مشكلة النفايات الصلبة من أهم المشاكل وأكبرها اللي بتواجه القطاع البيئي في قطاع غزة. يعني من أكبر المشاكل البيئية هي ليست مشكلة قطاع غزة فقط، بل هي مشكلة يعني دول أو مناطق أخرى مشابهة لظروف وبيئة قطاع غزة.
نعم.
قطاع غزة منتج حوالي، حتى يعني نضعكم بصورة الأمر، قطاع غزة منتج حوالي يوميا 1900 طن من النفايات، يعني حوالي تقدير ب 600,000 طن من النفايات سنويا. طبعا النفايات توزع 45% إلى 50% من هذه النفايات هي عبارة عن نفايات منزلية، وتتوزع طبعا باختلف اللي هو تكوين أو يعني تركيب النفايات، منها نفايات معدنية، نفايات بلاستيكية، نفايات ورقية ونفايات أخرى.
طبعا ما في فرز كما يحدث في كل الدول المتقدمة.
بالتأكيد عمليات الفرز حتى تكون اقتصادية ومجدية يجب أن تكون يعني في من خلال في البيت تكون عملية الفرز، ولكن لا يتم اللي هو فرز النفايات في البيت، فبالتالي المشكلة
أصلا لا يوجد حاويات مخصصة للبلاستيك وأخرى للزجاج وما إلى ذلك.
بالتأكيد
يعني المشكلة ليست عند المواطن، المشكلة عند المسؤولين الذين يتابعون هذه القضية،
لو نظرت
بل هي مركبة.
بالتأكيد لو نظرت من يعني نظرة مسؤول أو نظرة مختص في هذا الجانب يعني لكل عموم قطاع غزة، ستجد أن المشكلة معقدة بشكل كبير جدا، وتحتاج إلى يعني إدارة جديدة، بتحتاج إلى اللي هو يعني مبالغ مالية ضخمة بتتجاوز عشرات الملايين من الدولارات. هناك بلديات منهكة بشكل كام، مدخولاتها السنوية لا تتعدى 20% أو يعني الجباية، الآلات طبعا مدمرة أو مهترئة، آلات قصفت في الحرب، مكبات انتهى عمرها الافتراضي. هناك مشكلات كبيرة يعني حول اللي هو إدارة هذه النفايات الصلبة.
بخصوص اللي هو جهود صد جودة البيئة فيما يتعلق بالحظر أو انتشار هذه المكبات العشوائية، نحن في صد جودة البيئة طبعا نقوم بشكل ربع سنوي أو بشكل يعني تقريبا كل 3 شهور أو أقل أو أكثر، بنقوم بعملية رصد لكل المكبات العشوائية في قطاع غزة أو النقاط التجميع العشوائية، لأنه منها الكبير ومنها الصغير. بنقوم بمراسلة كل البلديات، طبعا بنكون التحقق من وجود المكبات العشوائية بيكون بشكل ميداني. هناك عشرات المكبات، استطعنا تقليل عدد المكبات بشكل كبير، لكن هناك عدد من المكبات العشوائية الكبيرة مثل مكبة لاهية، مكب جباليا، مكب اللي هو المصدر ولكن أغلق بشكل مؤقت. الحقيقة المشكلة يعني ليست فقط من يعني هي مشكلة المسؤولين، مشكلة إدارة النفايات الصلبة تتعلق بالمواطن وبالمسؤول. فيما يتعلق ب يعني المكبات العشوائية مثل مكبة لاهية، صد جودة البيئة قامت بالتواصل مع مؤسسة UNDP قبل عامين، وتعهدت بلدية بيت لاهية تعهد خطي صد جودة البيئة بعدم إلقاء النفايات في هذا المكب بعد أن تقوم صد جودة البيئة بالتنسيق مع UNDP بإزالة اللي هو حوالي 40,000 طن من النفايات، وتم إزالة وترحيل النفايات بشكل كامل. لكن للأسف الشديد أعادت بلدية بيت لاهية يعني ترحيل النفايات إلى المكب. بالتأكيد اللي هو حرق النفايات يعني ليست فقط هي يعني ذاتية، حرق النفايات ممكن أن تكون عن طريق النباشين يعني عقاب السجائر، ممكن يتم الحرق بشكل يعني مفتعل، ممكن تكون حاويات مشتعلة يعني تحرق هذه النفايات. الحرارة الشديدة لما تتركز ممكن أن يشتعل المكب. هناك طبعا الناس حرق المكبات إما بقصد اللي هو التخلص من الرائحة الكريهة للمكبات، أو هذا طبعا غير مبرر، أو الحرق اللي هو خلينا نقول اللي هو اللا أخلاقي اللي بيقوموا به بعض الأشخاص من أجل افتعال بعض المشكلات. فيما يتعلق يعني بالقانون الفلسطيني، القانون الفلسطيني طبعا يعاقب على يعني في المادة 24 من القانون الفلسطيني بتحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات إلا في أماكن مخصصة لذلك، وتعاقب عليها هناك عقوب من 20 إلى 100 دينار أو الحبس من 2 إلى 7 أيام. وأيضا لا يجوز لأي شخص التخلص من النفايات الخطرة حسب المادة 12 من قانون البيئة الفلسطيني إلا وفق الشروط والتعليمات والأنظمة التي تضعها السلطات المعنية. عقوبتها بتراوح من 1,000 دينار إلى 3,000 دينار، والحبس يعني أو بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات. هناك رادع قانوني، هناك يعني صد جودة البيئة تعمل ما بوسعها، لكن المشكلة بتكون يعني أحيانا أكبر من طاقة البلديات، أو أحيانا بتكون في قصور من بعض البلديات.
نعم.
بتفاقم مشكلة إدارة.
ما هي البلديات يعني حسب متابعتكم لهذه القضية التي لمستم عندها قصورا في هذا الجانب؟
يعني خلينا نتحدث بصراحة، يعني هناك من أكبر البلديات اللي بتواجه يعني بنواجه صعوبات معها في مشكلة إدارة النفايات الصلبة هي بلدية بيت لاهية وبلدية جباليا. بلدية جباليا أنشأت مكب شرق المقبرة الشرقية في حوالي أكثر من 50,000 طن من النفايات. هذا النفاية، مشكلة النفايات فقط هي ليست نفايات عضوية، ممكن أن تحتوي هذه النفايات على نفايات طبية أو مركبات رصاص أو بواقي إدهانات أو مذيبات أو مبيدات، فبالتالي حرقها يسبب اللي هو يؤدي إلى اشتعال غازات متعددة، يمكن أن تكون هذه الغازات مسرطنة. وأيضا المكب اللي بتديره بيشرف عليه مجلس النفايات الصلبة اللي هو مكب أو يعني مع بلدية بيت لاهية، أو اللي بتديره بشكل أكبر بلدية بيت لاهية، هو مكب اللي هو بيت لاهية المقابل للأسف الشديد لمستشفى بلسم سابقا. الناس في تلك المنطقة بيعانوا معاناة شديدة جدا جدا من الروائح والحشرات والقوارض، يعني منظر يعني ليس بالحضاري إطلاقا. البلديات تعاني، ولكن يجب أن يكون هناك فعل على أرض الواقع من أجل يعني ترحيل هذه المكبات. البلديات بتحتاج إلى من يقف أو من يساعدها من أجل ترحيل الكميات الضخمة من النفايات. البلديات
يعني لا يوجد أي سلطة من قبل سلطة جودة البيئة على البلديات بإلزامهم بإزالة هذه المكبات إلى مكبات أخرى لتسببها بضرر كبير على المواطنين بسبب حرق هذه النفايات، وبالتالي تشكل هذه المخاطر الجمة التي ذكرناها وذكرها محمد في تحقيقه.
حتى نكون صادقين ونكون واقعيين، يعني فيما يتعلق ببلدية بيت لاهية وبلدية جباليا، قبل تقريبا عام تم مراسلة النيابة العامة فيما يتعلق بتشكل أو فيما يتعلق بالمكبين، يعني بضرورة إزالة أن تقوم البلديات بإزالة مكب بيت لاهية ومكب جباليا. وطبعا الموضوع توقف في يعني طرف وزارة الحكم المحلي، حتى الآن كونها هي يعني لها الوصاية الأكبر على البلديات حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية.
يعني وجود هذين المكبين مخالف للقانون
بالتأكيد، وله مخاطر صحية. يعني إنشاء أي مكب يجب أن يكون له أو محطة ترحيل يجب أن يحصل على موافقة بيئية من سلطة جودة البيئة، أن يكون يعني تتوفر فيه الشروط الصحية والبيئية، ولكن هذه المكبات هي مكبات خطيرة جدا على الصحة وعلى السكان. إذا ما اعتبرنا أن المناطق الموجودة فيها المكبات هي مناطق زراعية ومناطق يعني ذات اللي هو مردود اقتصادي، ممكن أن تتأثر هذه أو تتلوث اللي هو المياه الجوفية من عصارة هذه النفايات التي ترشح إلى التربة يعني من سنوات عدة.
طيب دعنا نرحب بالمهندس وحيد البرش مدير مجلس إدارة النفايات الصلبة في شمال قطاع غزة. مهندس السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا
الله
يعافيك، معنا المهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطيرة في سلطة جودة البيئة بغزة، وزميلنا محمد عطلة أعد هذا التحقيق الصحفي حول حرق النفايات. أنتم ترتكبون مخالفات قانونية، ولا أدري لماذا تصرون على إبقاء يعني مكبي النفايات في بيت لاهية شرق المقبرة الشرقية وكذلك مكب جباليا رغم تسببهما بأضرار خطيرة على صحة المواطنين بعد حرق هذه المكبات، مع العلم أنه هذه المناطق مناطق زراعية ومن الممكن أن تدر دخلا كبيرا على المواطنين من ناحية اقتصادية فيما لو تم إزالة هذه المكبات. لماذا تصر يعني البلديات على بقاء هذه المكبات وإزالة وإبقاء هذا الخطر الذي يضر بالتأكيد على صحة المواطن والبيئة في هذه المناطق؟
بداية يا صديقي، البلديات لا تصر على إبقاء هذه المكبات، إنما جاءت هذه المكبات نتيجة الأوضاع المتردية وصعوبة الوصول إلى المكب الصحي في جحر الديك نتيجة احتراق هذه الآليات. عمليا هذه المكبات نشأت خلال الأزمات التي مر بها القطاع خاصة شمال غزة، ولا يخفى علينا الحروب التي حدثت الثلاثة خلال الأعوام السابقة. كانت البلديات مضطرة أن توجد مكبات مؤقتة لتخليص هذه النفايات على الأقل من الحارات ومنتصف البلدي ومنتصف المدن والشوارع وترحيل هذه النفايات إلى مناطق شرقية. رغما عن البلديات نشأت هذه المكبات المؤقتة، بالرغم من ذلك البلديات والمجلس لا زالت مستمرة في عمل جهود كبيرة وجبارة في توفير قطعة أرض مناسبة يمكن استخدامها كمكب لترحيل النفايات، مكب يكون صحي متوافق مع المعايير الدولية والهندسية والصحية. عمليا أزمة قلة الأراضي وصعوبة توفيرها كانت تحدي كبير أمام البلديات وأمام المجلس في الشمال. مؤخرا استطاع المجلس بالتشارك مع بلدية جباليا وبلدية بيت لاهية وبلدية بيت حنون وام النصر، توفير قطعة أرض وتغيير هدف استخدامها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي من أرض زراعية إلى محطة تجميع وترحيل نفايات. هذه الأرض ستكون بمشيئة الله في المنطقة الشرقية في دوار أبو صفية. هذه الأرض هي ملك وزارة الأوقاف وجاري العمل مع سلطة الأراضي لتملك هذه الأرض. عمليا هذا الكلام لم يأتي عشوائي، إنما أتى بنا على دراسات كانت برعاية UNDP وبرعاية البنك الإسلامي للتنمية. هذه الدراسة كانت شاملة للقطاع كامل وأثبتت أن الشمال يحتاج إلى محطة ترحيل. بعد ذلك من هذه المحطة سيتم الترحيل إلى المكب الصحي في جحر الديك التابع لبلدية غزة.
يعني حدثت مراسلات عدة بينكم وبين سلطة جودة البيئة بسرعة إزالة هذه المكبات في جباليا وبيت لاهية، ولم يحدث حتى هذه اللحظة إزالة هذه المكبات، والقضية معلقة حتى الآن في النيابة العامة. لماذا كل هذا التأخر؟
صديقي، يعني الآن المهندس محمد بمصلح حكى لك أنه البلديات تعاني من أزمة مالية، وهذا لا يخفى على الجميع. معدل الدفع لا يتعدى 20%، بينما تكلفة تجميع وترحيل النفايات تتعدى 19 دولار للطن. عمليا بيت لاهية وجباليا والشمال بينتج يوميا 350 طن. البلديات لا يوجد عندها قدرة لهذه العملية الترحيل إلى جحر الديك. بالمقابل البلديات والمجلس تناشد، واستغل أنا الآن هذه الفرصة في المناشدة مرة أخرى، المؤسسات الدولية، المؤسسات الصحية، UNDP خاصة، الوكالة، بمساعدتنا في ترحيل هذه الكميات التي تجاوزت الآن 200,000 طن. مكبات عشوائية موجودة الآن في الشمال تقدر ب 200,000 طن. نناشد جميع المؤسسات، نناشد جميع المسؤولين في مساعدة البلديات في التخلص من هذه الكميات، إضافة إلى المساعدة في عمل اللي هو محطة الترحيل المؤقتة التي ستتم إن شاء الله في المنطقة الشرقية من دوار أبو صفية.
طيب، يعني ترحيل هذه النفايات من المكبات المؤقتة في جباليا وبيت لاهية إلى المنطقة الشرقية بجوار أبو صفية كما تقول، هل يعني ذلك حلا كاملا لهذه المشكلة؟
عمليا ترحيل هذه الكميات لن يكون إلى محطة الترحيل في أبو صفية، هذه الكميات سيتم ترحيلها إلى المكب الصحي في جحر الديك، ولكن بعد ذلك سيكون مؤهل المكب الصحي أو محطة الترحيل في شرق دوار أبو صفية لترحيل كميات اليومية الناتجة من البلديات، ومن ثم ترحيلها إلى جحر الديك.
طيب، كيف تابعتم يعني موضوع حرق النفايات؟ من الذي يحرق النفايات؟ من الذي يتسبب في حرقها؟
في الواقع لدينا يعني أزمة في هذا الموضوع، واستنزاف لمقدرات المجلس والبلديات أن هذه تعلن حالة طوارئ. مجرد وجود حرق في هذه المكبات يكون لدينا حالة طوارئ، نظرا لأنه يشكل عليه من خطر انبعاث الغازات من هذه المكبات. عمليا ما يحدث في المكبات العشوائية، أو خلينا نقول المكبات شرق جباليا وبيت لاهية، عمليا هذه احتراق طبيعي نتيجة تفاعل الميثان مع غاز الشمس والحرارة، احتراق طبيعي. لكن للأسف ما يحدث في المكبات العشوائية من قلة وعي المواطنين الذين يقومون بإحراق الحاويات. عمليا هذه الحاوية تكلف 500 دولار، بمجرد حرقها بالتالي عمرها الافتراضي تقلص إلى النصف. تسبب احتراقها في اللي هو مناطق اللحام تفككها، بالتالي الآلية الحاوية بمجرد استخدامها بعد ذلك خلال شهر تأكد تماما أنها غير صالحة وسيتم رميها. للأسف المواطن يعتقد أنه بحرق هذه النفايات ستأتي الطوارئ وسيأتي العاملون وسيأتي كل البلدية، هو قلة وعي. بينما لو في حالة قام برفع أي شكوى ترد سواء إلى البلديات أو المجلس يتم التعامل معها فورا والتخلص منها. أنا هنا في هذا المكان أود أن أذكر أن في ظل الإمكانات المتاحة وصعوبة جمع وترحيل هذه النفايات بشكل منتظم، لأننا عمليا نعمل يوميا بخطة طوارئ، يوميا آليات مهترئة، تقلص في عدد العمالة تجاوز النصف أو وصل إلى النصف في بعض البلديات نتيجة توقف كانت لدينا المنحة اليابانية للعمالة باستخدام الكرات، توقفت من بداية العام 2017. هذا أدى إلى أزمة حقيقية في البلديات ونقص العمالة، إلا أنه في ظل هذه الإمكانيات المتاحة كان تقييم البلديات الذي تجريه سلطة جودة البيئة جيد. أنا بالعكس أنا أعتبره ممتاز، حيث حصلت بلدية بيت لاهية وبيت حنون على المركز الأول في مستوى البلديات المتوسطة.
ولكن يعني معد التحقيق يقول وخلال عدة جولات ميدانية أجرها معد التحقيق تمكن من رصد ما يزيد عن 10 مكبات عشوائية يتم إشعال النيران فيها بصورة دائمة في منطقة شمال قطاع غزة الذي أخذناه كعينة في هذا التحقيق، إلى جانب تحول مكب نفايات مدينة بيت لاهية المؤقت إلى مكب دائم دون ترحيل النفايات منه. إذن هنا نتحدث عن مكب أو اثنين في منطقة شمال قطاع غزة، وإنما عن 10 مكبات عشوائية، وهذا مضر يعني بشكل كبير بصحة المواطن وبالبيئة أيضا.
صحيح، عمليا سابقا ولو معد التقرير جاء قبل عام لوجد أن 10 مكبات عشوائية هذه تقارب 20 أو 25، إلا أن البلديات والمجلس يقوم بمكافحتها ومحاولة اللي هو تقليصها والتخلص منها بصورة دائمة وسريعة، إلا أنه لا زال البعض منها وخاصة في المناطق الزراعية، المناطق الزراعية التي يصعب الوصول إليها بالآليات الموجودة ويستلزم الوصول إليها كباش. عمليا البلدية تمتلك كباش واحد فقط لا يتوقف.
نعم،
عمليا البلديات الأخرى بلدية جباليا الآليات الموجودة بها تعمل على 3 ورديات، وهذا استنزاف للآلية، الآليات لا تتوقف، تكاد لا تتوقف إلا بتعطل، طالما هي تسير فهي تمضي قدما في خدمة المواطنين.
طب ابقى معنا باش مهندس وحيد البرش مدير مجلس إدارة النفايات الصلبة في شمال قطاع غزة، وانتقل لك باش مهندس محمد مصلح من سلطة جودة البيئة. يعني برأيك هل بالفعل هناك ضعف إمكانات في شمال قطاع غزة، في بلديات شمال قطاع غزة، ومع العلم أنه هذا الضعف يعمم على كل بلديات قطاع غزة وليس فقط بلدية بيت لاهية وجباليا والشمال بشكل خاص، كل البلديات تعاني الحصار الذي تعيشه بلديات شمال قطاع غزة تعيشه كل بلديات قطاع غزة، ولكن في المقابل يعني كما قال التحقيق أن هناك وضع أوضاع كارثية، شبه أوضاع كارثية في شمال قطاع غزة، أكثر من 10 مكبات عشوائية يتم إشعال النيران فيها، وهذه تتسبب بأضرار بالغة على صحة الإنسان والبيئة. كيف تقيم ذلك؟ كيف تتابع؟
حتى نتحدث يعني نصدق القول فيما يتعلق بالمكبات العشوائية، يعني المكبات الأكبر هي مكب بيت لاهية ومكب جبالية وأيضا مكب لبيت حنون في السلك الفاصل أو في المنطقة الفاصلة مع فلسطين
في الشمال كله
المحتلة في الشمال بالتأكيد. يعني المسافات بين بلدية الشمال ومكب اللي هو جحر الديك أو مكب غزة هي بعيدة نوعا ما،
يسير تسيير مركبات البلديات عبر طريق يعني شارع الكرامة أو الخط الشرقي. هذا الطريق طبعا غير معبد، طريق يعني نحن نمر به شهريا يعني مرات عدة أثناء جولاتنا الميدانية، يعني نسير به ببطء شديد جدا حتى لا يعني تتعطل الآلية أو تصاب بضرر، فما بالك بالآليات التي تسير يعني يوميا في هذا الطريق. طبعا يعني هناك مشكلات للبلديات تتعلق ب يعني مشكلة اللي هو المواطن عدم قدرة البلدية على شراء آليات جديدة، وإن استطاعت البلدية شراء آليات جديدة لنقل النفايات الاحتلال يعوق إدخال هذه النفايات في يعني لمرات عديدة أعاقها. لا تستطيع البلديات شراء يعني كباش، الكباش بيحتاج إلى تنسيق وموافقات وعملية صعبة جدا. زيادة كمية النفايات بتزيد كل سنة عن سنة دون أن يقابلها إجراءات تحسينية على أرض الواقع، ما فيش مكبات، ما فيش محطات ترحيل. أيضا انتهاء العمر الافتراضي للآليات. طبعا أنا زرت اللي هو مجلس نفايات الشمال أكثر من مرة، يعني عدد من المرات، الآليات الموجودة فيه شاحنات منها قديم جدا جدا، يعني البلديات تعاني بشكل كبير. عدم التزام المواطنين بدفع الفاتورة المياه أو فاتورة المكبات، يعني فاتورة لو المواطن دفع، كل المواطنين دفعوا المطلوب منهم فيما يتعلق الرسوم المستحقة للبلديات، هذا لا يمثل سوى 70% من الرسوم المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة. البلديات تعاني، ولكن مطلوب من البلديات ومن المجالس أن تقوم يعني تبذل جهود أكبر من أجل اللي هو حل هذه المشكلات. مطلوب من الجهات المانحة والمولة مساعدة هذه البلديات من أجل التخفيف من حدة هذه المشكلة. طبعا أنا أثني على كلام المهندس وحيد، هناك آليات تعمل في البلديات اللي يعني أكثر من وردية، وهذا ينقص من عمر الآليات. بعض البلديات من أجل اللي هو حل مشكلة الآليات وعدم توفرها استخدمت اللي هو الكرات تجرها الحصان أو الحمار من أجل اللي هو يعني الإيتاء بهذه العملية.
دعنا نعود لمعد التحقيق محمد عطالله. محمد، أنت بدأت التحقيق ولو تذكرنا والمستمعين الكرام وكذلك السيد البرش بالمعاناة عن معاناة المواطنين بعد حرق هذه النفايات العشوائية، ما هي رسائلهم؟ كيف عبروا عن غضبهم؟ ما هي المطالب التي رفعوها وطالبوا بها في هذا التحقيق؟
جميل زميلي يوسف، أبرز المعاناة التي يعانيها المواطنين هم خاصة المصابون بأمراض صدرية وضيق تنفس. المواطنين أصبحوا بين مطرقة وسندانة، خاصة أننا نعيش في أجواء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. أيضا المواطنون لا يستطيعون إغلاق الشبابيك منازلهم لساعات طويلة بسبب الغازات المنبعثة والروائح الكريهة المنبعثة جراء اشتعال النفايات. هذا الأمر الذي يزيد الطين بلة على حد وصف أحد المواطنين. أيضا الكثير من الشكاوي للجهات المختصة، كما يقول المواطن عمر بدران توجه بها لم يجد أي استجابة، مستغربا من إشعال إحدى حاويات النفايات المجاورة لمركز الشرطة، والشرطة لا تحرك ساكنا على حد قوله. لم يقف الأمر عند هذا الحد، تسبب حرق وإشعال النفايات إلى إحراق أسلاك الكهرباء، أدى ذلك لانقطاع التيار الذي هو منقطع أصلا عن أجزاء من المخيم. دعني هنا يعني أتفق مع الباشمهندس محمد مصلح والباشمهندس وحيد البرش رئيس مجلس إدارة النفايات الصلبة في أن البلديات تعاني وضع صعب، ولكن هذا الأمر لا يمنع من يعني محاربة أو مكافحة هذه الظاهرة. وخير دليل هنا دعني يعني أرسل بالتحية لجهود بلدية غزة وعلى رأسهم المهندس عبد الرحيم أبو القنبوز اللي هو مدير عام الصحة، لأنهم يمنعون بشكل صارم أي محاولة لإشعال النيران. الوضع الوضع صعب على الجميع، على جميع البلديات. بلديات قطاع غزة يوميا ينتج شمال قطاع غزة 350 طن. هنا بلدية غزة لوحدها المدينة تنتج 700 طن، أي الكمية مضاعفة لبلدية غزة. الأوضاع صعبة أيضا عندهم، ولكن هم يمنعون بشكل صارم أي محاولة. طبعا البلدية هناك استحدثت شعبة أطلقت عليها شعبة المخالفات والمكاره الصحية تتابع هذا الأمر عن كثب. تقوم البلدية بشكل يومي بترحيل النفايات حتى نهاية النهار، لا يبقى أي وجود للنفايات في أي من المكبات. هذا الأمر يحد من اشتعالها أو اشعال النار فيها. 200 مخالفة مكره صحية يتم رصدها شهريا لدى بلدية غزة. طبعا البلدية،
وهذا ما لم تجده في بلديات شمال قطاع غزة.
صحيح، خاصة
يعني ما تريد قوله أن هناك قصور. صحيح، من قبل بلديات شمال قطاع غزة.
هنا أوضح نقطة أن يعني البشمهندس وحيد البرش طبعا هما في مجلس إدارة النفايات يبذلون جهد كبير. يعني أنا اطلعت على جهودهم، ويعني أطلعني على المعاناة التي يواجهونها نتيجة الظروف الصعبة والحصار. لكن في بلدية غزة تم استبدال يعني نتيجة توقف الشاحنات المخصصة لجمع النفايات، على الفور البلدية استبدلتها ب 230 عربة كارلو لجمع النفايات. المهم لدى البلدية أن لا تبقى أي من النفايات في أي من الحاويات حتى نهاية النهار. هذا الأمر يحد من إشعال النفايات.
دعنا نسأل المهندس وحيد البرش، يعني كما قلت قبل قليل بشمهندس أنه الحصار يعاني منه كل قطاع غزة وليس فقط يعني منطقة الشمال قطاع غزة، وبالتالي لماذا نجد هذه الأزمة بشكل أكبر في بلديات الشمال؟ ما السبب؟
صديقي، من باب الإنصاف بداية قارنت بلدية الشمال ببلدية غزة. بلدية غزة تمتلك منذ سنوات عديدة مكب صحي اللي هو في جحر الديك، فعمليا المكب الذي ترمى فيه أو تجمع فيه النفايات هو عمليا بعيد عن المواطنين. وأفيدك علم أن هذا المكب سابقا ولا زال يحترق وتشتعل فيه النيران بسبب، كما أخبرتك، بسبب انبعاث غاز الميثان. كما أود أن أنوه أنه قبل عامين تقريبا تم عمل تحديث لهذا المكب وعمل نظام للتخلص من الغازات، كان مشروع ضخم بتمويل من اليو ان دي بي. فبالتالي أنت تقارن إمكانات ومشاريع، أولا تقارن مكان موجود ومتأصل، وتقارن مكان تم تطويره وتم تحديثه وضخت ملايين الدولارات فيه. الشيء الثاني، بلدية غزة لديها، هي تعتبر البلدية الأكبر طبعا في قطاع غزة كاملة، لديها مدخولات أكثر من أي بلدية أخرى، ولو فقط اللي هي مدخولات مكب جحر الديك. كما هو معلوم أن أي بلدية ترحل كميات النفايات فهي تحاسب مكب جحر الديك اللي هو بلدية غزة بالطن. هذه الأموال يجب أن تستثمر، وهذا ما عملت عليه بلدية غزة. هذا ما تفتقره بلديات الشمال عمليا، هذا ما تفتقره بلديات الشمال. الآن أريد أن أحدثك عن
يعني أنت تحدثت عن أن بلدية غزة هي البلدية الأكبر، وبالتالي فيها أكبر عدد من السكان، ويعني نحن نتحدث هنا عن نسبة وتناسب. بلديات شمال قطاع غزة أصغر ولكن عدد السكان أقل.
عدا ذلك، النقطة المهمة في المقارنة، بلدية غزة تمتلك مكب صحي وبعيد عن السكان، هذا ما لم تمتلكه بلديات الشمال. الآن بالمقارنة أيضا تتفاجأ عندما تصلك معلومة أن هناك أحد المكبات العشوائية تحترق. خلينا نتحدث بأرقام. عمليا المكبين الرئيسيين اللي هم في جباليا وفي بيت لاهية عمليا منذ بداية العام تقريبا 4 مرات كانت هناك حرائق وتم استنزاف لمجهود البلديات والمجالس. الآن تتحدث عن 10 مكبات عشوائية. هذه 10 مكبات عشوائية ليست بصورة دائمة، يعني عمليا ممكن يكون عندك الآن هذا الأسبوع مكب عشوائي تتخلص منه يرجع بعد شهر بعد شهرين، تأتي خاصة في مناطق بيت لاهية المناطق الزراعية. شكاوى المواطنين اللي وردت في التقرير هم عمليا قريبين من المكب في بيت لاهية اللي هو المكب الرئيسي، تمام، وبالتالي أيضا قريبين من أحواض الصرف الصحي فأعانهم الله. لكن الآن عندما يأتيك خبر أو مناشدة باحتراق أحد هذه المكبات العشوائية عند الوصول إلى المكان من أجل تحرير مخالفة من أجل أن يكون هناك رادع، تتفاجأ أن المواطنين جميعا ينكرون ولا أحد يشارك في التعريف بمن قام بهذا الحرق.
نعم طيب
بالتالي أنت بالتالي أحيانا تتفاجأ أنه بعد ذلك أن من قام بالحرق هو من قام بالشكوى. عمليا قلة الوعي عند المواطن، النتيجة مواطن أناني يفكر فقط في نفسه، قام بحرق الحاوية أتلف الحاوية العمر الافتراضي لها 2 سنين صار 6 شهور، استنزف في مقدرات وممتلكات البلديات بدلا من أن تقوم البلدية بنقلها فقط أصبحت الآن تناشد وتقوم بعمل بالاستعانة بالدفاع المدني.
طب الآن هل نتوقع أن تخف حدة هذه الأزمة يعني قريبا بعد استحداث موقع جديد صحي كما قلت في بداية هذه الحلقة في المنطقة الشرقية؟
هو عمليا استحداث المكان غير كافي بدون القدرة على زيادة عدد العمال وإدخال آليات جديدة،
يعني ستبقى المشكلة قائمة.
نتمنى نحن الآن في بوادر مجلس مشترك لبلد محافظتي غزة والشمال، تبنى هذا الدراسة من عام 2012 اللي هو مؤسسة اليوان دي بي والبنك الإسلامي للتنمية. الآن خطت البلديات هذه الخطوة،
يعني لها 6 سنوات دراسة
في سبيل الوصول إلى الوعودات التي تكفل بها اليوان دي بي والبنك الإسلامي للتنمية في تعزيز آليات النظافة وفي تعزيز أعداد العمال النظافة وفي تعزيز نشر الوعي لدى المواطنين وفي تعزيز مكبات النفايات ومكبات الترحيل. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الخطوة اللي تم التوقيع عليها يوم الخميس الماضي، يعني هي عمره الآن صار أيام. نتمنى إن شاء الله أن تكون خلال الأشهر القادمة ومع مطلع العام القادم يكون قد أنهينا هذه المأساة اللي تؤرق جميع المسؤولين في البلدية.
أشكرك جزيل الشكر المهندس وحيد البرش مدير مجلس إدارات النفايات الصلبة شمال قطاع غزة. وأنتقل لك باشمهندس محمد مصلح، يعني برأيك هل نحن قريبين من حل هذه الأزمة أو تخفيف حدة هذه الأزمة؟ لا نريد أن نتحدث عن حل هذه المشكلة من جذورها، لأنه حل المشكلة من الجذور متعلق بحصار قطاع غزة والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والحياتية بشكل عام في القطاع.
لو تحدثنا عن حل المشكلة يجب أن نتحدث عن تشكيل مجلس نفايات المحافظتي غزة والشمال، وأن يقوم المجلس بمهامه. هناك منحة تقدر ب35 مليون دولار متوقفة عن الصرف
أو وهي متوفرة لبلديات أو لمجلس الشمال، وتم استلام هذه المنحة والعمل الجاد نتيجة في مجلس الجنوب نتيجة لتوافق اللي هو بلديات الوسطى والجنوب على إنشاء مكب وإنشاء نظام مشترك للعمل في هذا المجال. المشكلة في بلديات الوسطى والجنوب أقل بكثير من مشكلة من بلديات الشمال. المطلوب هو تشكيل مجلس النفايات بشكل عاجل وسريع، والتوافق على آلية مشتركة للعمل من أجل التخفيف عن السكان وحل هذه المشكلات بالشكل الكامل تحت مظلة طبعا تحكمها أنظمة المجلس المشترك. نحن ضد أن يكون هناك يعني هيمنة على المجلس من طرف أو آخر، أن يكون العمل عمل مشترك، أن يكون عمل بتحكمه المصالح المشتركة، بتحكموا اللي هو القوانين والأنظمة من أجل الوصول إلى يعني قطاع غزة خالي من مشكلة إضاءة أو مشكلة النفايات الصلبة بشكل كامل. المطلوب هو يعني أن تعمل البلديات بشكل أكبر، على الأقل أن تزيل المكبات العشوائية الأخرى غير المكبات الكبرى من أجل اللي هو التخفيف يعني عن المواطن. المشكلة الكبرى هو المواطن يعني في بتفكيره البسيط هو يعني يفكر انه حرق الحاوية او حرق المكب هو حل المشكلة. بالفعل هو افتعال لمشكلة جديدة، لانه تستنزف اللي هو الدفاع المدني، تستنزف طاقة البلدية. يعني انا في زيارات الميدانية للبلديات اجد العشرات من الحاويات طبعا مثقوبة او تكاد انها تكون غير صالحة للاستخدام، ونطلب من البلدية بشكل يعني مستمر تغيير هذه الحاويات استبدالها بأخرى جديدة. البلديات بترد أنه بعض السكان العابتين واللي عملهم غير أخلاق وغير مبرر بقوموا بحرق هذه الحاوية.
دعنا نرحب بالدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية يشاركنا الحديث حول هذا الموضوع الهام. دكتور سمير، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. دكتور سمير، دكتور سمير هل أنت معنا؟ إذن دكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية سيكون معنا بعد لحظات قليلة. إذن أعود لك محمد عطلة معد هذا التحقيق الصحفي، ويعني هذه الأزمة التي تطرقت لها في هذا التحقيق الصحفي عن حرق النفايات والمخاطر الصحية. طب سأعود لك محمد، ولكن دعني أرحب الآن بالدكتور سمير حرارة. دكتور سمير السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك دكتور سمير في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، ولنتحدث فيها عن حرق النفايات والمخاطر الصحية الناجمة عن هذا الحرق. في البداية، ما مدى خطورة حرق النفايات برأيك، وكيف يمكن الاستفادة من النفايات الصلبة في ظل ضعف الإمكانيات الاقتصادية في قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك ولضيفك الكرام، وأشكر إذاعة صوت الأقصى على تسليط الضوء على هذا الموضوع وهذه المشكلة التي تسبب حقيقة يعني مكارث صحية وأضرار صحية على الإنسان والبيئة. موضوع النفايات الصلبة حقيقة من المشكلات المهمة والهامة اللي بعاني منها قطاعنا الحديد قطاع غزة. طبعا يعني هذه المشكلة لابد من يعني تسليط الضوء حولها، وخصوصا يعني حرق هذه النفايات وما تسببه أو ما يسببه هذا الحرق من أضرار بيئية على الإنسان وعلى البيئة بشكل عام. طبعا النفايات الصلبة كما هو معلوم هي فضلات زائدة عن حاجة الاستخدام، منها فضلات عضوية وممكن يكون أو فضلات منزلية وفضلات زراعية وفضلات صناعية. ويمكن أهم هذه الفضلات أو نفايات الصلبة العضوية أو المنزلية اللي بتشكل تقريبا أكثر من 40% أو 50% من فضلات أو النفايات بشكل عام. الأصل إنه التخلص من هذه النفايات يكون وفق يعني ترحيلها إلى مكبات صحية. هذه المكبات طبعا تصمم وفق شروط معينة، تكون بعيدة عن السكان، بعيدة عن مصادر المياه، في مناطق جافة وفيها معدلات التبخر عالية، وتكون أيضا يعني هذه المكبات تكون مبطنة بمواد تمنع تسرب العصارة إلى الخزان الجوفي. هذه هي المكبات الصحية التي تعمل وفق المعايير والمواصفات الدولية. لكن يعني مع كل أسف يعني في هناك مكبات عشوائية في قطاعنا الحبيب على اختلاف أماكن يعني محافظات، وإن كانت في المحافظات الشمالية أو في غزة أو الوسطى أو حتى الجنوبية، في هناك بعض المكبات العشوائية. ويمكن يعني الإخوة الكرام ضيوفك الكرام سلطوا الضوء على المكبات العشوائية الموجودة في منطقة الشمال. وأيضا عندنا في مدينة غزة في مكب يعني عشوائي في قرب منطقة ديرموك، هذا المكب هو لتجميع النفايات وثم ترحيلها إلى مكب الرئيسي في جحر الديك. وفي مكبات صحية أخرى في المنطقة الوسطى، والحقيقة يعني أيضا يمكن أنا قمت بزيارتها أنا ومجموعة من الطلاب في فترة من الفترات، طلاب الجامعة، يعني معمولة حقيقة يعني حسب مواصفات دولية ومعايير دولية، ويعني حتى في هناك تجميع للعصارة اللي هي بتنتج من التخمير المواد العضوية، وبيصير يعني تقريبا انها بشكل يعني تلقائي مضخ على المكب، فلما بتخمر المكب يعني بيصير تجميع هذه العصارة. وايضا كمان بركة التجميع بتكون مبطنة بمواد تمنع تسرب الليتشيت أو العصارة إلى الخزان الجوفي، لأنه الحقيقة تركيز هذه العصارة يعني بيكون أو فيها العناصر.
طيب كيف يمكن تقليل يعني الأضرار الناجمة من حرق النفايات دكتور سمير؟ وهل يمكن الاستفادة من النفايات الصلبة في ظل ضعف الإمكانات؟
طبعا احنا يعني بالنسبة للأسف يعني حرق النفايات الصلبة بتم يعني من خلال بعض المواطنين، الحقيقة يعني بظنن منهم انه عملية الحرق يعني هذه بتحل المشكلة، لكن هم الحقيقة بضاعفوا المشكلة لتصاعد غازات مختلفة، منها غاز الديوكسين وأيضا وجود غازات أخرى، كلها بتسبب هذه الغازات كما تلوث طبعا في الهواء، وهذه كلها بتسبب أضرار صحية على الإنسان وعلى البيئة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص كمان ممكن تؤدي إلى يعني مشاكل في عند النساء، وبتسبب يعني عقم أحيانا عند النساء أو ولادة أطفال مشوهين نتيجة لاستنشاق النساء هذه الغازات السامة، وبتسبب أيضا كمان سرطان الرئة والتهاب جلدي وسرطان الكبد. وهذه الشغلات طبعا كلها مع يعني يعني هذه معاكدات الدراسات والأبحاث نتيجة لاستنشاق هذه الغازات المختلفة، أيضا بتسبب حرقه في العينين احيانا لما بيصير في هناك حرق للنفايات الصلبه بتكون في ناس من المرضى بسبب حرقه في العينين والانف والحلق بالاضافه الى الصداع وضيق في التنفس للمرضى للناس العاديين ناهيك عن المرضى اللي هم عندهم مرض الربو بتاثر بشكل كبير جدا الحقيقه بهذه الغازات اللي هي منبعثة من عملية الحرق.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية. باشمهندس محمد هل من رسالة أخيرة في هذا البرنامج؟
بالتأكيد هناك رسالتين. الرسالة الأولى للبلديات من أجل البذل المزيد والمزيد من أجل حل هذه المشكلة أو التخفيف من حدة هذه المشكلة. والرسالة الأخرى هي للمواطن الكريم بأن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية البلدية بعينها أو البلدية فقط، وإنما هي مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى. فمطلوب المواطن عدم العبث فيما يعني الأشياء التي لا تخص فقط يعني حرق الحاويات، يعني إلها مخاطرها الكبيرة. فبالتالي إذا امتلأت الحاوية أو تجمعت النفايات حول الحاوية مطلوب منه أنه يتواصل مع البلدية بشكل عاجل مرة أو تنتين، لأنه الحاوية هذه يعني حتنشر من مال هذا المواطن، بدل يعني من المفترض أنه يقلص هذا المال من أجل يعني استغلاله في حاجيات أخرى، يعني يعمل بشكل أكبر مع البلدية من أجل خدمة اللي هو البلدية والمحافظة على نظافة المحيط والمنطقة. طبعا كل الشكر لكم وللإخوة المستمعين أيضا.
شكرا جزيلا لك محمد. هل من نصيحة أخيرة أو رسالة تريد أن تختم بها؟
بالتأكيد إن كان من نصيحة أو رسالة هو ضرورة إزالة جميع المكبات العشوائية، إزالتها من المدن بشكل فوري، الاكتفاء في التخلص من النفايات في المكبات الصحية المخصصة لها، أيضا ضرورة تطبيق العقوبات على المواطنين المخالفين، كون أن عملية إدارة النفايات الصلبة عملية متكاملة بين المواطنين والجهات المختصة. أيضا إن كان من توصية فإني أوصي بضرورة تطوير إدارة النفايات والبحث عن طرق بديلة في التخلص منها بحيث يتم إعادة تدويرها أو الاستفادة منها مرة أخرى، كما يجري في بعض الدول الأوروبية عن طريق إنتاج الكهرباء، الطاقة، الغاز، التدفئة المنزلية. كل هذه الأشياء يتم الاستفادة من مخلفات النفايات أو إعادة تدوير النفايات فيها.
أشكرك جزيل الشكر معد التحقيق الصحفي محمد عطلة، وشكرا لك ويعطيك العافية.
شكرا.
وشكر موصول أيضا للمهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة بغزة. وأشكر أيضا الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية الذي شاركنا في هذه الحلقة. وشكر موصول أيضا للمهندس وحيد البرش مدير مجلس إدارة النفايات الصلبة شمال قطاع غزة. وأشكركم أيضا أنتم مستمعين لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.